بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
علم الأحياء للصف الأول الثانوي،
أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس.
الفصل السادس، التغذية والنقل في النباتات. الفصل السابع، التنفس في الإنسان. الفصل الثامن، الإخراج في الإنسان. الفصل التاسع، الإحساس في الإنسان. الفصل العاشر، البيئة وحمايتها من التلوث. صفحة 113، سادسا، الفصل السادس، التغذية والنقل في النبات. في هذا الفصل سوف نتناول المفردات التالية: غذاء النبات، العناصر الغذائية الضرورية للنباتات الخضراء، امتصاص الماء والأملاح المعدنية، صعود العصارة إلى الأوراق، التغذية الذاتية في النبات، عملية البناء الضوئي، التقويم. الأهداف: يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- تعرف المصطلحات التالية: الخاصية الأسموزية، المغذيات الكبرى والصغرى، الخاصية الشعرية، الضغط الجذري. 2- تحدد العناصر التي يحتاجها النبات في غذائه. 3- توضح آلية امتصاص الماء والأملاح المعدنية ونقلها في النبات. 4- تجري تجربة تبين فيها أثر الخاصية الأسموزية في الامتصاص. 5- توضح التلاؤم بين تركيب الجذر ووظيفته. 6- تشرح مراحل عملية البناء الضوئي. صفحة 114، التغذية والنقل في النبات المعقد التركيب. الشكل الظاهري لنبات زهري: من خلال دراستنا للشكل الظاهري للنبات الزهري في الأعوام السابقة، ومن خلال الأنشطة العملية التالية، نتعرف على أجزاء النبات الزهري: نشاط عملي، جذور النباتات، الأدوات والمواد اللازمة، جذور طرية مختلفة حوالي 10 إلى 15 جذرا لأنواع مختلفة من النباتات، مسطرة، قلم، ورقة. طريقة العمل: بالتعاون مع زملائك في مجموعتك، اجمع جذور بعض النباتات وحاول التعرف عليها والتمييز بينها. كيف يمكنك التعرف على خصائص أو تنوع جذور النباتات؟ ادرسها من حيث: 1- اللون، ما اللون الغالب للجذر؟ هل هناك جذور لها ألوان أخرى؟ لماذا؟ 2- الطول، قس طول الجذر، قارن بين ذلك مع الجذور الأخرى، هل تتوقع وجود أسباب لاختلاف هذا الطول؟ 3- النوع، هل تختلف أنواع جذور النباتات؟ ماذا تلاحظ؟ هل هي جذور أولية أو ثانوية أو عرضية؟ وما الفرق بين هذه الأنواع؟ 4- الشكل، هل تختلف أشكال جذور النباتات؟ ماذا تلاحظ؟ شكلها وتدية أو ليفية أو لحمية إلى آخره، وما الفرق بين هذه الأنواع؟ بعد هذا النشاط وبالتعاون مع أفراد مجموعتك، صنف الجذور إلى مجموعات، كل مجموعة على حسب صفة واحدة من صفات جذور النباتات السابقة، بين قوسين النوع، الشكل، الطول إلى آخره، ثم حدد على أي مبدأ علمي، يعني على أي صفة من صفات الجذور، تم تصنيف الجذور في كل مجموعة، ثم كرر تبادل الأدوار بين مجموعتك والمجموعات الأخرى في الفصل، ثم املأ الجدول التالي. صفحة 115، الجدول المذكور يتكون من 5 أعمدة: في العمود الأول الخاصية، وهي اللون، الطول، النوع، الشكل، رسم الجذر. ثم بعد ذلك في العمود الثاني الجذر رقم 1، الجذر رقم 2، الجذر رقم 3، والجذر رقم 4، ويملأ الفراغات تحت هذه الجذور بما يتعلق بالخاصيات التي ذكرناها، وهي اللون والطول والنوع والشكل، ثم رسم الجذر. سيقان النباتات. الأدوات والمواد اللازمة: مجموعة سيقان طرية حوالي 10 إلى 15 ساقا لأنواع مختلفة من النباتات، مسطرة، قلم، ورقة. طريقة العمل: بالتعاون مع زملائك في مجموعتك اجمع سيقان بعض النباتات وحاول التعرف عليها والتمييز بينها. كيف يمكنك التعرف على خصائص يعني تنوع سيقان النباتات؟ ادرسها من حيث: 1. اللون. ما اللون الغالب للسيقان؟ هل هناك سيقان لها ألوان أخرى؟ لماذا؟ 2. العقد. هي حلقات ظاهرية على الساق. ما علاقة هذه العقد بالأوراق؟ ماذا تتوقع أن تسمى المسافة بين كل عقدتين؟ 3. البراعم. لاحظ وجود برعم في إبط الورقة وبرعم آخر في قمة الساق. ماذا يسمى كل منها؟ وماذا تتوقع وظيفة كل منهما بالنسبة للنبات؟ 4. السمك. هل سمك السيقان المعطاة لك 1؟ ما سبب اختلاف السمك بين سيقان النباتات؟ هل هناك نظام معين يحدد سمك هذه السيقان؟ 5. الشكل. هل تختلف أشكال سيقان النباتات؟ ماذا تلاحظ؟ هل هي قائمة أم متسلقة أم ملتفة أم زاحفة؟ إلى آخره، صفحة 116. 6. تحورات السيقان، وهي أشكال أخرى للسيقان، كأن يكون درنيا أو ريزوميا أو كورمة أو بصليا أو شحميا أو محاليق. بعد هذا النشاط وبالتعاون مع أفراد مجموعتك، صنف السيقان إلى مجموعات، كل مجموعة على حسب صفة واحدة من صفات سيقان النباتات السابقة، بين قوسين الحجم، الشكل، العروق، إلى آخره. ثم حدد على أي مبدأ علمي، أي على أي صفة من صفات السيقان، تم تصنيف السيقان في كل مجموعة، ثم املأ الجدول الآتي. الجدول هذا مثل الجدول السابق، يتكون من 5 أعمدة. في العمود الأول عندنا الخاصية، وهنا مذكور اللون والسمك والشكل، ثم رسم الساق، ومن ثم الساق رقم 1، الساق رقم 2، الساق رقم 3، الساق رقم 4. أوراق النباتات. الأدوات والمواد اللازمة: أوراق طرية مختلفة حوالي 10 إلى 15 ورقة لأنواع مختلفة، إلى 15 ورقة لأنواع مختلفة من النباتات. أكياس بلاستيكية لحفظ الأوراق طازجة، مسطرة، قلم، وورقة. طريقة العمل: بالتعاون مع زملائك في مجموعتك اجمع أوراق بعض النباتات وحاول التعرف عليها والتمييز بينها. كيف يمكنك التعرف على خصائص أوراق النباتات، أي على تنوعها؟ ادرسها من حيث: 1. العنق. ما المقصود بعنق الورقة؟ ادرس الأوراق المعطاة لك. هل جميع الأوراق لها عنق؟ ماذا تتوقع وظيفة العنق؟ صفحة 117. 2. الحجم. قس حجم الورقة وأطوالها، قارن بين ذلك مع الأوراق الأخرى. 3. الشكل. هل تختلف أشكال أوراق النباتات؟ ماذا تلاحظ؟ هل هي بسيطة أم مركبة؟ شكلها بيضاوي أو كروي أو قلبي أو شريطي أو رمحي أو أنبوبي؟ إلى آخره. 4. العروق. هل تلاحظ خيوطا متفرعة في نصل الورقة؟ ماذا تتوقع أن تكون وما وظيفتها؟ كيف تبدو عروق الأوراق؟ هل هناك نظام معين لتفرع هذه العروق؟ مما تتكون هذه العروق؟ 5. الحواف. كيف تبدو حواف الأوراق؟ كاملة أم متعرجة أم شوكية أم منشارية؟ إلى آخره. 6. القمة. كيف تبدو قمة نصل الورقة؟ مستديرة، مدببة، مفلطحة، غائرة؟ إلى آخره. بعد هذا النشاط وبالتعاون مع أفراد مجموعتك، صنف الأوراق إلى مجموعات، كل مجموعة على حسب صفة واحدة من صفات أوراق النباتات السابقة، بين قوسين الحجم،
الشكل، العروق إلى آخره. ثم حدد على أي مبدأ علمي، يعني على أي صفة من صفات الأوراق تم تصنيف الأوراق في كل مجموعة، ثم كرر تبادل الأدوار بين المجموعات، ثم املأ الجدول الآتي. الجدول أيضا كسابقيه، يتكون من 5 أعمدة، العمود الأول فيه الخاصية، والعمود الثاني الورقة رقم 1، ثم الورقة رقم 2، ثم الورقة رقم 3، ثم الورقة رقم 4. والخواص هنا هي العنق، الشكل، العروق، الحافة، القمة، ثم رسم الورقة. صفحة 118، نشاط عملي، تركيب الزهرة. الأدوات والمواد اللازمة: أزهار مختلفة، مجهر مركب، شرائح زجاجية، أغطية شرائح، سكين حادة، عدسة يدوية مكبرة، ماء. طريقة العمل: اجمع عددا من أزهار النباتات المختلفة من حديقة المدرسة إن وجدت، أو من المنطقة المجاورة لمدرستك أو من البيت، ثم حاول الإجابة عن الأسئلة التالية: ادرس الشكل الخارجي للأزهار، هل هناك اختلافات في التركيب العام للزهرة؟ ادرس المحيطات الزهرية من الخارج إلى الداخل. 1- مما يتركب كأس الزهرة، وما عدد الأوراق أي السبلات المكونة له؟ سجل نتائجك. 2- مما يتركب تويج الزهرة، ما عدد الأوراق أي البتلات المكونة له؟ هل البتلات ملتحمة أم سائبة؟ سجل نتائجك. 3- مما يتركب الطلع، وهو عضو التذكير في الزهرة، ما عدد الأزدية المكونة له؟ هل الأزدية ملتحمة أم سائبة؟ مما تتركب السادات الواحدة؟ سجل نتائجك. اعمل قطاعا عرضيا في متك إحدى الأزهار، ثم اعمل منه شريحة مع قطرة ماء، وافحصه تحت المجهر. ماذا تلاحظ؟ سجل وارسم ما تشاهده. 4- مما يتركب المتاع، والمتاع هو عضو التأنيث في الزهرة، ما عدد الكرابل المكونة له؟ هل الكرابل ملتحمة أم سائبة؟ مما تتركب الكربلة الواحدة؟ سجل نتائجك. اعمل قطاعا عرضيا في مبيض إحدى الأزهار، ما عدد البويضات في مبيض الزهرة؟ سجل وارسم ما تشاهده. هل الزهرة أو الأزهار التي درست لنبات وحيد الفلقة أم لنبات ذات فلقتين؟ ما المبدأ العلمي الذي اعتمدت عليه في تصنيفك؟ صفحة 119 للإطلاع، خريطة المفاهيم عن الزهرة. الأزهار أولا تنمو لتصبح ثمرة، وبعدين الأزهار أعضاء للتكاثر. الأزهار تمتلك بتلات، البتلات تنتج رائحة، والرائحة تجذب الحشرات والطيور. كذلك أيضا الأزهار تمتلك المتاع، والمتاع ينتهي بالمبيض الذي يقوم بإنتاج البويضات. والأزهار أيضا تمتلك الطلع في قمته، في قمته المتك، والمتك محمول على خيط. هذه هي المفاهيم الموجودة في الزهرة. الآن غذاء النبات: يعتمد النبات الأخضر في تكوين غذائه على المواد الخام الموجودة في بيئته، فيأخذ من الهواء ثاني أكسيد الكربون، ومن التربة الماء والأملاح المعدنية، ومن هذه المواد البسيطة غير العضوية يركب النبات المواد العضوية، وهي الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية التي تشكل غذاءه. العناصر الغذائية الضرورية للنباتات الخضراء: يحتاج النبات في غذائه إلى عناصر عديدة، بالإضافة إلى الكربون والأكسجين والهيدروجين الذي يؤدي نقصها إلى اختلال نموه الخضري، أو إلى عدم تكوين الأزهار والثمار، وهي مقسمة إلى صفحة 120. 1- مغذيات كبرى هي مجموعة العناصر التي يحتاج منها النبات إلى تركيز 1000 ميلي جرام في الكيلوغرام الواحد من الوزن الجاف أو أكثر، وهي 9 عناصر، هي الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والفوسفور والكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. 2- العناصر الضرورية الصغرى هي مجموعة العناصر التي يحتاج منها النبات إلى تركيز 100 ميلي جرام في الكيلوغرام الواحد من الوزن الجاف أو أقل، وهي 7 عناصر، هي الكلور والحديد والبورون والمنغنيز والزنك والنحاس والملي بدنيوم. إن امتصاص الماء من التربة يتم عن طريق الشعيرات الجذرية وبالخاصية الأسموزية أو النضح، فكيف يحدث ذلك؟ امتصاص الماء والأملاح. هناك بعض الظواهر الفيزيائية ذات العلاقة بامتصاص الماء، منها ألف النفاذية. تقسم الأغشية من حيث نفاذيتها إلى ثلاثة أنواع: واحد، أغشية منفذة تسمح لجزيئات المادة المذيبة وجزيئات المادة المذابة بالمرور خلالها، ومن أمثلتها ورق الترشيح والجدر السليولوزية للخلايا النباتية. اثنان، أغشية غير المنفذة لا تسمح لجزيئات المذيب أو المذاب بالمرور خلالها، ومن أمثلتها النايلون وورق القصدير والجدر المغطاة بالسوبرين أو اللجنين أو الكيوتين. ثلاثة، أغشية شبه منفذة تسمح بمرور جزيئات المذيب كالماء دون المواد المذابة فيه، مثل أغشية ورق السيلوفين. ب، خاصية الانتشار، وهي تحرك الجزيئات من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز منخفض، مثل انتشار نقطة حبر في صفحة 121 الماء. ففي المخلوقات وحيدة الخلية يكون السطح الخارجي بأكمله معرضا للبيئة الخارجية مباشرة، مما يجعل التبادل في التنفس أو الإخراج بين الخلية والبيئة عملية سهلة بالانتشار البسيط. فكر، لماذا لا تعيش غالبية النباتات في التربة المالحة؟ جيم، الخاصية الأسموزية النضح. تعرف الخاصية الأسموزية بأنها مرور جزيئات الماء عبر غشاء شبه منفذ من المحلول الأقل تركيزا إلى المحلول الأكثر تركيزا، فعند فصل المحلولين بغشاء يسمح لجزيئات الماء بالمرور بسهولة أكثر من جزيئات المذاب كالملح، فإن جزيئات الماء سوف تنتشر من المحلول الملحي منخفض التركيز إلى المحلول الملحي عالي التركيز. والأغشية الخلوية الحية هي حالة مميزة تجمع بين صفات الأغشية شبه المنفذة والأغشية غير المنفذة، لذا فهي تسمى أغشية ذات نفاذية اختيارية، أي أنها تسمح بمرور جزيئات المذيب وتختار من جزيئات المذاب كأملاح العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، فتسمح بدخولها إلى الخلية ولا تسمح بخروجها منها. صفحة 122 نشاط عملي. تطبيق على الخاصية الأسموزية باستعمال درنة البطاطس. الأدوات والمواد اللازمة: درنة بطاطس، مشرط، سكر أو ملح. طريقة العمل: واحد، خذ درنة البطاطس واعمل فيها حفرة صغيرة بواسطة المشرط. اثنان، املأ الحفرة إلى منتصفها بالسكر أو الملح واتركها لبعض الوقت. ماذا تلاحظ؟ فسر مشاهدتك. امتصاص الماء والأملاح المعدنية. من الوظائف الرئيسة للجذر امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة، ويحدث الامتصاص في منطقة الشعيرات الجذرية. تبدأ الشعيرة الجذرية في النمو كزائدة صغيرة على خلية البشرة، ويمكن أن يصل طولها حوالي 8 مليمتر أو أكثر، وللشعيرة الجذرية جدار سيليولوزي منفذ يبطنه غشاء خلوي سيتوبلازمي ذو نفاذية اختيارية، وفي الوسط توجد الفجوة العصارية، وهي غالبا ذات تركيز ملحي أعلى من تركيز محلول التربة. وبين الغشاء السيتوبلازمي والفجوة العصارية يوجد السيتوبلازم، أما النواة فتوجد عادة قرب قمة الشعيرة الجذرية. وبما صفحة 123 أن تركيز الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية أعلى من تركيز محلول التربة، يدخل الماء إلى الشعيرة الجذرية بواسطة الخاصية الأسموزية. أما بالنسبة للأملاح المعدنية فالغشاء الخلوي له خاصية النفاذ الاختياري. صعود العصارة إلى الأوراق. ينتقل الماء خلال أوعية خاصة تسمى الخشب إلى جميع أجزاء النبات، ويفقد النبات كل يوم كميات من الماء، وهذه الكمية من الماء يجب أن يعوضها النبات حتى يبقى على قيد الحياة.
هناك نباتات قد يبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، فكيف تصعد العصارة من الجذر إلى الساق خلال الخشب حتى تصل إلى الورقة؟ توجد 3 فرضيات مقترحة لتفسير نقل الماء وارتفاعه في النبات، وهي: 1- الخاصية الشعرية، 2- الضغط الجذري، 3- قوى التماسك والتلاصق. وإليك نبذة عن هذه الفرضيات 3. أولا، الخاصية الشعرية، وهي انتقال السوائل خلال الأنابيب الشعرية الدقيقة، وتساعد هذه الخاصية على رفع العصارة في الأوعية الخشبية التي يبلغ قطرها حوالي 2 من 100 ملليمتر، حيث يرتفع فيها الماء مسافة 15 مترا. أما الأوعية التي يبلغ قطرها 5 من 10 ملليمتر فيرتفع فيها الماء إلى مسافة 6 سنتيمتر فقط، ولذا فإن الخاصية الشعرية ترفع الماء إلى ارتفاع محدود ولا توضح انتقال الماء في النباتات إلى مسافات عالية. صفحة 124، نشاط عملي، ارتفاع السائل في الأنابيب الشعرية. الأدوات والمواد اللازمة: أنابيب شعرية مختلفة القطر، ماء ملون، وعاء. طريقة العمل: ضع الأنابيب الشعرية بشكل رأسي في الوعاء الذي يحتوي على ماء ملون. ماذا تلاحظ؟ أي الأنابيب ازداد ارتفاع السائل فيه؟ ماذا تستنتج؟ ثانيا، الضغط الجذري. أحيانا عندما نقطع ساق نبات نلاحظ أن العصارة تتدفق من السطح المقطوع إلى الخارج، والمجموع الجذري هو المسؤول عن هذا الضغط الذي يدفع العصارة إلى الخارج. ويمكن للضغط الجذري أن يرفع الماء إلى ارتفاع 30 مترا، وهذا الفرض أيضا لا يوضح انتقال الماء في النباتات التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 30 مترا، وتعزى ظاهرة الإدماع في النبات إلى قوة الضغط الجذري. 3- التماسك والتلاصق. إن فرضية التماسك والتلاصق تعتبر أقرب الفرضيات لتوضيح كيفية ارتفاع الماء في الأشجار الطويلة جدا، وحسب هذه الفرضية يوجد الماء في أوعية الخشب على شكل عمود أو خيط مستمر من محلول. صفحة 125، الأملاح في التربة إلى الجذر ثم الساق ثم الأوراق. وعندما تفقد خلايا الورقة الماء عن طريق الثغور تزيد الحاجة إلى تعويض الماء، فتقوم خلايا الورقة بسحب الماء من الخلايا المجاورة، وهكذا حتى يصل السحب إلى أعمدة الأوعية الخشبية، حيث تتعرض هذه الأعمدة إلى قوة شد من أعلى. ولما كانت قوى تماسك جزيئات الماء مع بعضها وتلاصق هذه الجزيئات مع جدران الأوعية كبيرة، فإن فقد كمية من الماء من طرف عمود العصارة في الأوعية يؤدي إلى سحب بقية عمود العصارة المتصل بماء التربة إلى أعلى. ويمكننا الآن حسب هذه الفرضية أن نفسر كيف ينتقل الماء إلى صفحة 126، الجذر فالساق والأوراق. عند تبخر الماء من سطح الورقة تزيد قوة الشد على عمود الماء المتصل، وبالتالي ينجذب الماء من التربة عبر الشعيرات الجذرية إلى أوعية الخشب. نشاط عملي، الضغط الجذري. ثبت جذر جزر داخل وعاء يحوي ماء ملونا. ثبت في أعلى الجزر أنبوبا زجاجيا رفيعا مدرجا إن أمكن. ماذا تلاحظ بعد ذلك؟ التغذية الذاتية في النبات. إن النباتات الخضراء مخلوقات حية تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها دون الاعتماد على مصدر عضوي، والمقصود بصنع الغذاء هنا هو تكوين مركبات عضوية من مركبات غير عضوية. فالنبات الأخضر يحصل على الماء وثاني أكسيد الكربون ويحولهما بعملية البناء الضوئي إلى مركبات عضوية بسيطة، وهذه المركبات تحول بدورها إلى مركبات عضوية أكثر تعقيدا. إن مجموعة التفاعلات الكيميائية التي يتم بواسطتها تحويل المواد غير العضوية إلى مواد عضوية لا تحدث إلا في النباتات التي تحتوي على البلاستيدات الخضراء، فالبلاستيدات الخضراء كما درست هي جسيمات صغيرة تحتوي على طبقات من هذه الأغشية الرقيقة المركبة بعضها فوق بعض، إن كل مجموعة من هذه الأغشية تسمى الجرانم، والجرانة جمع جرانم. تحتوي على مادة الكلوروفيل اللازمة لعملية البناء الضوئي، إن المواد الأساسية اللازمة لعملية البناء الضوئي هي ثاني أكسيد الكربون والماء وصبغة الكلوروفيل بين قوسين اليخضور وأنزيمات خاصة. وبوجود الطاقة الضوئية يتحد ثاني أكسيد الكربون والماء مكونين سكر الجلوكوز كما هو مبين في المعادلة التالية: 6CO2 plus 6H2O يعطي بالضوء، والبلاستيدات الخضراء يعطي C6H12O6 plus 6O2، يعني بالعربي ثاني أكسيد الكربون زائد ماء بالضوء والبلاستيدات الخضراء يعطي سكر زائد أكسجين. صفحة 127. إن صبغة الكلوروفيل وحدها ليست كافية لإتمام عملية البناء الضوئي، لأنه يوجد في البلاستيدات الخضراء إنزيمات ضرورية لتفاعلات البناء الضوئي، فجزيئات صبغة الكلوروفيل تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية. أما الإنزيمات فتساعد على إتمام التفاعلات، ولكي تتم عملية البناء الضوئي يجب أن تتوفر للنبات بالإضافة إلى البلاستيدات الخضراء الماء وثاني أكسيد الكربون والضوء ودرجة الحرارة المناسبة إلى غير ذلك من العوامل. عملية البناء الضوئي: تمر عملية البناء الضوئي في مجموعتين من التفاعلات، هي أولا التفاعلات الضوئية، وهدف هذه التفاعلات هو تحويل الطاقة الضوئية من الشمس إلى طاقة كيميائية تخزن مؤقتا في مركبات كيميائية معينة، وتحدث في أغشية الجرانا للبلاستيدة الخضراء، وخطواتها هي: 1- يمتص الكلوروفيل الطاقة الضوئية من الشمس، ويستعمل قسم من هذه الطاقة التي يحملها الكلوروفيل في تكوين مركب حامل للطاقة يسمى ثلاثي فوسفات الأدينوسين، ويختصر ب ATP أدينوسين تريفوسفيت. 2- يستعمل القسم الآخر من الطاقة في تحليل الماء إلى أكسجين يتصاعد، وهيدروجين يدخل في تكوين مركب هيدروجيني حامل للطاقة، وتستخدم الطاقة المخزونة في مركب ATP والمركب الهيدروجيني في إتمام التفاعلات غير الضوئية. 3- التفاعلات غير الضوئية دورة كالفن هي تفاعلات تؤدي إلى تكوين مركبات عضوية، وتحدث في فراغ البلاستيدة الخضراء، وخطواتها هي: 1- يتحد ثاني أكسيد الكربون بمساعدة ATP مع ثنائي فوسفات الرايبولوز مكونا مركبا غير ثابت ينشطر إلى جزئين من مركب ثلاثي، أي يحتوي على ثلاث ذرات من الكربون ويسمى حمض الفسفو إجليسرين. صفحة 128. 2- يختزل حمض الفسفو إجليسرين بواسطة ATP والمركب حامل الطاقة فيتحول إلى فوسفو جليسر الديهايد. 3- يتحد جزيئان من فوسفو جليسر الديهايد فيتكون جزيء من سكر أحادي هو الفركتوز، الذي يتحول إلى جلوكوز أو غيره من المواد الكربوهيدراتية، كما يتحول إلى مواد بروتينية ودهنية. 4- جزء من المركبات يستمر في التفاعل ليكون مركب أحادي فوسفات الرايبولوز الذي يتحد مع ذرة فوسفات من مركب الطاقة ATP، حيث يكون مركب ثنائي فوسفات الرايبولوز الذي يتحد ثانية مع جزيء آخر من ثاني أكسيد الكربون، وهكذا تستمر الدورة ما دام هناك وفرة من ثاني أكسيد الكربون وطاقة ناتجة من التفاعلات الضوئية. وقد اكتشف خطوات هذه التفاعلات العالم الأمريكي كالفن، واستحق عليها جائزة نوبل سنة 1961 ميلادية. فكر، ماذا تتوقع أن يحدث للمخلوقات الحية إذا أزيلت النباتات الخضراء عن طريق الرعي الجائر أو الحرائق أو الاحتطاب أو غير ذلك.
نهاية الوجه الأول.